الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين معتن في ابتدائه بمطالب فاتحة الكتاب، فمن ذلك اعتناؤه بقوله تعالى إياك نعبد. وكلمة إياك نعبد تساوي من تقديم المفعول اختصاص العبادة بالله تعالى، فكأنه قال لا نعبد أحدا غيرك، وتعني استيعاب مطالب العبادة، فكما تشمل عبادة الله تعالى بامتثال الأوامر والنواهي تشمل عبادة الله تعالى بالتقرب إليه سبحانه بالعادات، وتشمل عبادة الله تعالى بقبول قدره، وتشمل عبادة الله تعالى بالمكروهات والآلام وغير ذلك. فحق إياك نعبد وإياك نستعين في الفاتحة التي تقرأها أن يكون فيه إلحاح على استدعاء المفقود من أنواع العبادة، وحق إياك نعبد وإياك نستعين أن يتغير الطلب بحسب ما يغلب على القلب وما يكون حقيقة الحال. ففي حال المعونة على التعبد بالطاعات والعبادات تتميز الحاجة إلى التعبد بالعادات، وفي حالة المعونة على التعبد بالعبادات والعادات تتميز الحاجة بالتعبد بالأقدار الغالبات. وإذا ترقى العبد فبلغ التعبد بالأقدار تظهر حاجته من هذه الأقدار إلى تعبده بما يعتريه من الآلام والمكروهات، ويظل مستغرقا بين هذه الأنواع المختلفات من العبادات، يلتمسها ويفتش عليها ويقصد تمامها، ويظل في فاتحة الصلاة على الإلحاح عليها. يقول ابن القيم: وبنى إياك نعبد على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربعة، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب تحقق بما يحبه الله ورسوله من قول اللسان وقول القلب قولين، ومن عمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان الرسل. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، والدعوة إليه، والذب عنه، وتبيين بطلان البدع المخالفة له، والقيام بذكره وتبليغ أوامره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. يعني أن الحاصل أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إن معنى ذلك أن الأعمال الظاهرة مبنية على عمل القلب، وأعمال القلب التي سبق ذكرها هي الاستناد والأساس الذي تبنى عليه الأعمال الظاهرة. إذا حصل انتقاص في أعمال القلب فإن ذلك منعكس على الأعمال الظاهرة، مؤثر فيها، منقص لها، أو مبطل لها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. عمل القلب مرة أخرى كالمحبة والتوكل والإنابة والخوف والرجاء وإخلاص الدين لله والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه سبحانه وتعالى، وكالموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات له والطمأنينة به. وأما أعمال الجوارح يقول ابن القيم: كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. هذه الأعمال إذا انتقص عمل القلب انتقصت بحسب ذلك، وربما باطلت إذا فات الإخلاص وحصل الرياء، رجع ذلك على الصلاة والجهاد ونخل الأقدام إلى الجمعة والجماعات بالإبطال. وإذا انتقص الذل والإخبات والطمأنينة انتقصت الصلاة وغيرها بحسب ذلك. يقول ابن القيم: فإياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، واهدنا الصراط المستقيم، متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما. وسلوك طريق السالكين إلى الله بها. يقول ابن القيم: وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم. فقال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات اعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أما وصف العبدية ومقام العبودية فإنهما أجل الأوصاف، كلما زاد العبد تعظيما لربه وتحقيرا لنفسه كلما قطع المسافات وارتقى إلى أعلى المقامات. يقول ابن القيم: والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه، فقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا يبين أن الأخف التام في قوله في سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض، ها هنا ثم يبتدئ: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهما جملتان تامتان مستقلتان. وله من في السماوات والأرض، خبر تام أن كل من في السماوات والأرض فمملوكون لله محوزون في قبضته. فهما جملتان تامتان مستقلتان، أي إن له من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا. ثم استأنف جملة أخرى فقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي، يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادتي سبحانه، يعني لا ينفون عنها ولا يتعظمون ولا يستحسرون فيعيون وينقطعون. يقال: حسر واستحسر إذا تعب وأعيا، بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم، فالأول وصف لعبيد ربوبيته، والثاني وصف لعبيد إلهيته. وله من في السماوات والأرض، يعني من جهة كونه سبحانه وتعالى رب العالمين، له من في السماوات والأرض هو ربهم، فهم عبيد ربوبيته، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، فهذا لازم إلهياته، لما كان هو الإله سبحانه وتعالى لا إله غيره، استحق ألا يستكبروا عن عبادتي ولا يستحسروا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر السورة. هو قال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: أذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وقال عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فجعل غايته العبودية لا الإلهية، يعني على مقام أن يستكمل العبد وصف العبدية، أن يكون في مقام العبودية لرب العالمين. فجعل غايته على سيدنا عيسى العبودية لا الإلهية كما يقول أعداؤه النصارى، ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فذكره عليه الصلاة والسلام بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه، وفي مقام التحدي بأن يأتوا بمثله. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه. وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. وفي الصحيح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إن أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، صلى الله عليه وسلم. الحديث ده في الهامش بيقول بإسناد ضعيف الانقطاع، وله شواهد قواها بها الألباني في صحيحته، يعني في الجملة هو مقبول معمول به. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يرزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده، فقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجعل الأمن المطلق لهم، فقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. معزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة، وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به، فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين، وهو الإحسان. وقال في حديث جبريل، وقد سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الله تعالى لرسوله: واعبد ربك حتى أتاك اليقين. وقال أهل النار: وكنا نكذب بيوم الدين. يعني أن عبادة الله تعالى هو الفرض اللازم على مر الأيام، والفرض الذي يلاحق العبد في كل حال من أحواله ما دام فيه روحه وعقله فهو على لزوم إياك نعبد. وقال أهل النار: وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. واليقين ها هنا هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، أي الموت وما فيه. فلينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان من كان يعبد وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتمسان منه الجواب، وعليه عبودية أخرى يوم القيامة يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود، فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. فهذا يعني أن وصف العبودية وصف لازم وشرف قائم لا ينفك عنه أهل التوفيق بحال، فلهم العبودية المعلومة في الدنيا ولهم عبودية أخرى في البرزخ، ويظلون عبيدا لله مشرفين بخدمته. ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ عن دينه. بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم، والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على جميع الرسل أعظم من الواجب على أممهم، والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبته. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.